حبيبتي يا مصر
يا مصر صباحك نور من بالك تاني عبور وعشانك بس يا غالية اتأسس حزبي
على طريق
سجل سجل مع الحدث وآخر التطورات. يمكنكم مشاهدي قناة الحكمة التواصل معنا بمقاطع فيديوهات أو صور بما يخص الأحداث الجارية، وذلك بالإرسال على البريد الإلكتروني سجل@الحكمة.tv. فبأعينكم سنشاهد الحدث.
منير فخري عبد النور وزيرا للسياحة.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقرار الوطن وسلامة أراضيه.
السيد المهندس محمد عبد الله محمد غراب وزيرا للبترول والثروة المعدنية.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
السيد المستشار محمد أحمد عطية وزيرا دولة التنمية المحلية.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
السيد الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي وزيرا للأوقاف.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة الأراضي.
السيد محمد كامل عمرو وزير الخارجية.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة الأراضي.
السيد الدكتور محمود عبد الرحمن عيسى وزيرا للصناعة والتجارة الخارجية.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
السيد الدكتور علي إبراهيم صبري وزير دولة الإنتاج الحربي.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة الأراضي.
السيد الدكتور محمد عبد القادر السالم وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
السيد الدكتور هشام محمد قنديل وزيرا للموارد المائية والري.
أقسم بالله العظيم
أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. السيد المستشار عادل عبد الحميد عبد الله وزيرا للعدل.
أشكر لله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
السيد الدكتور جلال مصطفى سعيد وزيرا للنقل.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
السيد الدكتور ممتاز محمد الزعيم وزيرا للمالية.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
السيد أحمد محمود أنيس وزيرا للإعلام.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
السيد المهندس حسين حسن مسعود وزير للطيران المدني.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
السيد محمد إبراهيم يوسف وزيرا للداخلية.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
السيد الدكتور حسين مصطفى خالد وزيرا للتعليم العالي.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
السيدة الدكتورة ندوة حسين خليل وزيرا للتأمينات والشؤون الاجتماعية.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
الكريم الدكتور فؤاد علي النواوي وزير الصحة والسكان.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
السيد الدكتور فتحي فتحي حسنين وزيرا للقوى العاملة والخبرة.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
السيد الدكتور شاكر عبد الحميد سليمان وزير الثقافة.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
السيد جمال محمد العربي وزير التربية والتعليم.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب ورعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
السيدة الدكتورة نادية اسكندر زكاري وزيرة للبحث العلمي.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصة على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقرار الوطن وسلامة أراضيه.
شكرا. السيد الدكتور محمد إبراهيم علي وزير دولة لشؤون الآثار.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
السيد الدكتور مصطفى حسين كامل وزير دولة لشؤون البيئة.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة الأراضي.
السيد المهندس محمد رضا إسماعيل عبد الهادي وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصر.
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه هي الفقرة الحوارية من لقائنا الليلة في مصر الحرة. أفخر كثيرا أن يكون ضيفي الكاتب الكبير والمحلل الاستراتيجي دكتور محمد عباس. السلام عليكم ورحمة الله.
أنا السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك.
تشرفت بك.
بارك الله.
دكتور محمد اسمح لي قبل أن نبدأ حوارنا كان في خبر مهم جدا نزل على المصري اليوم وطلبت إخواننا في الكنترول إن هم يتصلوا بالدكتور يسري حماد لنستوضح ماذا قالته على لسانه جريدة المصري اليوم. السلام عليكم دكتور يسري.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا بحضرتك.
الله يبارك فيك وخليفة الكريم ربنا.
في من قبل يعني نحو ساعة موقع المصري اليوم بيقول إن حضرتك ذكرت إن حزب النور بيمنع المهندس عبد المنعم الشحات من الحديث عن الحزب ويؤكد أن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح للرئاسة يعني ليست له علاقة بالسلفية وليس عضوا في حزب النور وبالتالي قد أثرت آراؤه التي أدلى بها عند ظهوره في قناة سي بي سي مؤخرا بالسلب على نتيجة حزب النور. هل هذا الكلام صحيح أم غير صحيح؟
أولا جريدة المصري اليوم جريدة معروفة بأنها لا تتميز بأي مصداقية في الحوارات ولا في الكلام اللي بتنشره على لسان أي حد.
نعم.
وأكثر من مرة جريدة المصري اليوم نشرت حوارات مع بعض أعضاء الحزب اللقاءات أصلا لم تتم ولم يتم لقاء بالمرة ولم يتم لقاء الدكتور عماد عبد الغفور من قبل اللي عمل معاه حديث صحفي من نشرته المصري اليوم. ولا المصري اليوم اتصل بي على مدار الاسبوع ده بتاتا، ولا اخذت مني اي تصريح فيما يخص الباشمهندس عبد المنعم الشحات اللي منا كل تقدير واحترام، ربنا يبارك فيه ويبارك في جهده.
طيب نعاود الاتصال، نفعل الاتصال سريعا عشان عايزين المقطع يا جماعه ينزل زي ما هو كده الرد على مصر اليوم، فنعاود الاتصال سريعا بالدكتور يوسف. دكتور محمد، رايك لماذا تتعمد جريده بحجم من مصر اليوم باختلاق حوار وتنشر كلاما من شانه الايقاع بين الصف الواحد، يعني الطير السلفي ان هو ينسب للدكتور يوسف حماد، انه بينفي السلفيه عن الشيخ حازم وانه هو السبب في خساره حزب النور، وهذا الكلام الفارغ الذي قراناه الان وسمعنا هذا التكذيب من الدكتور يوسف حماد.
المصري اليوم خلية نائمة، ولقد قلت ذلك منذ عام 2005، يعني هي مدعمة خارجيا وداخليا ومنذ بدأت، وهي تتعمد أن تقدم نفسها بصورة يبدو شكلها الخارجي رصين واحترافي، لكنها تدس السم، وليس مهما أن تدس السم يوميا، في البداية كانت تدسه كل أسبوع أو أسبوعين أو حتى شهر، الآن كل صفحاتها سموم. الآن هي تحارب معركتها الأخيرة، معركة حياة أو موت، معركة الصدق أو الكذب. ولا تنسى أبدا أن السيد المبجل مجدي الجلاد بنى إمبراطوريته على فوهة زجاجة خمر. أنت تدرك كيف أتى ولماذا أتى ولماذا يحتفظون به.
نعم.
هذا رجل يتخذ موقفا ضد الإسلام، يتخذ موقفا، أنا آسف أن أقول ذلك، لكنه ضد الأمة.
طب اسمح لي دكتور يسري، عاد إلينا بقى، أنا آسف دكتور محمد. دكتور يسري السلام عليكم من جديد.
عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل حضرتك.
قطع الخط يعني، يعني المصري اليوم ما بتتعاملش معي أبدا ولا بتاخد مني أي تصريحات على مدار الأسبوع الماضي، ولا حد فيهم اتصل. بالنسبة للكلام اللي بيتقال، الكلام عاري تماما من الصحة، الاثنين إخوة أعزاء وأحباء لدينا، إن كانت فيهم بعض الآراء الفقهية اللي هي أصلا هم بيميلوا إليها وبيتخذوها وبيعلنوها على أساس إن هي اجتهاداتهم الشخصية، والحزب أحيانا بيكون له موقف مخالف، فده لا يفسد للود القضية.
نعم، الموقف الحزب أصلا موقفه سياسي، يعني
الحزب موقفه سياسي، ونحن نتبنى مواقف سياسية ولا نتبنى بعض القضايا الفقهية. لكل إنسان حر انه يتخذ راي فقهي مخالف للحزب طالما ان هو مش محسوب على الحزب.
نعم، يعني انا اؤكد او حضرتك تؤكد لنا ان الصحفي حمدي دبش الذي كتب الموضوع الان لم يتصل بك الليله، وحضرتك لم تقل له هذا بتاتا
ولا شبه من اللي هو كتبه في هذه الورقه، ولا يعني اي شيء منه صحيح. كل الكلام اللي قاله عاري تماما عن الصحه للاسف يعني.
نعم، شكرا لك دكتور يوسف حماد على هذا التوضيح، وهذا توضيح لكم أيها المشاهدين الكرام على هذا الكذب المفضوح من موقع أو البوابة الإلكترونية للمصري اليوم. لم يقل دكتور يوسف حماد أي كلام لا عن المهندس عبد المنعم الشحات ولا عن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. اتفضل دكتور محمد، لك إضافة؟
يعني أظن أن المصري اليوم تحارب معركتها الأخيرة، لأنها تدرك أنه لو نجحت الأمة وتغير النظام ودخلت معايير جديدة للصدق والكذب والمحاسبة فإنها لن تكون موجودة. هذا شيء يدركونه جيدا، ولذلك يحاولون بكل ما يستطيعون أن يمنعوا نجاح الثورة. هم يدعون ويزعمون أنهم الثورة بينما هم الثورة المضادة، يزعمون أنهم يعبرون عن مصر بينما هم يعبرون عن أمريكا وعن إسرائيل.
يعني مش جامدة شوية إسرائيل دي؟
وعن إسرائيل، لأن أمريكا هي إسرائيل في النهاية. الفلسفة والحضارة والفكر والإعلام الغربي هو الفكر الإسرائيلي في النهاية.
يعني طيب حضرتك كنت تابعت الحوار الأستاذ مجدي الجلاد مع الشيخ حازم إسماعيل على قناة سي بي سي؟
سمعته.
تقييمك إلى هذا الحوار يعني وهذه الأسئلة التي كانت مطروحة من مجدي الجلاد؟
ضاحكا أقول لك أنه ذكرني بفيلم ربع العدوية الذي شاهدته منذ زمان طويل. فقد بدأ مجدي الجلاد في، طبعا هو أتى بالشيخ حازم لكي يسخر منه ولكي يسفه فكرته، لكنه بدأ في النهاية كاللص في فيلم ربع العدوية الذي دخل ليسرق فخرج تائبا. أظن أن الشيخ حازم أفحمه إفحاما شديدا، أتمنى أن يكون قد تاب ولكنني لا أعتقد كذلك، لكنه على الأقل اضطر لكي يحتفظ ببعض يعني احترام عند الناس أن يدعي أنه اقتنع أو أنه انبهر أو أنه أعجبه أشياء أو أنه يرفض ما أفحمه به الشيخ حازم أبو إسماعيل عندما قال له يعني لنفتح مصر دارا للبغاء ولنفتحها دارا للقمار ساعتها عندما رأى جزءا من صورة وجهه في المرآة اضطر إلى التراجع.
ولكن فتح اتصالات هاتفية مغرضة طبعا
طبعا
هجوما يعني على الشيء،
وهذه تكون معدة وسأتكلم فيها يعني بعد قليل، ولكن أرجو أن تسمح لي وهذا من وحي كلمة قالها الشيخ حازم في ذلك اللقاء عندما قال أنه يوم القيامة لن يسامح أحدا من المسلمين لا يعطيه صوته.
لا أجد عذرا للإخوان والسلفيين
نعم
أمام الله أن لا يعطيني أصواته أو حاجة بهذا.
هذه الكلمة هزتني بعنف حتى أنني خشيت أن ألقى الله وأنا يعني لم أقل هذا البيان، فلتسمح لي أن أقوله. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان إلى الأمة. يذوب قلبي حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما ألوم نفسي متمنيا لو أنني عشت تحت ظلال القرآن والسنة لا أغادرهما أبدا، وكثيرا ما ألوم نفسي على الانشغال بغير ذلك، لكن ما قدر كان في كل شؤون آخرتي ودنياي ألجأ إلى مدد من تراثنا العظيم. ولقد غرقت في ذكر واحد من أحب الصحابة رضوان الله عليهم إلى قلبي، بل هو والله أحبهم على الإطلاق، سيدنا أبو بكر الصديق. غرقت في لحظات احتضاره حين قالوا له: يا أبا بكر أفلا نطلب لك الطبيب؟ قال: قد جاء. قالوا: وماذا قال لك؟ قال إني فعال لما أريد. ثم أمر سيدنا عثمان رضي الله عنه أن يكتب وصيته، قال: هذا ما أوصى به أبو بكر ابن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وفي أول عهده بالآخرة داخلا فيها، إني أولي من بعدي. ثم أخذته لحظة من الغيبوبة، فكتب سيدنا عثمان عمر بن الخطاب، فأفاق من غيبوبته، فلما علم ما كتبه عثمان رضي الله عنهما قال: عجبا، أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما أبدى بعض الصحابة خشيتهم من شدة سيدنا عمر قال سيدنا أبو بكر: أجلسوني. فلما جلس قال: أتخوفونني بالله؟ إن سألني الله يوم القيامة وقال لي: يا أبا بكر من تركت على عيالي؟ أقول: يا رب تركت على أهلك خير أهلك، تركت عليهم من قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: عش حميدا والبس جديدا ومت شهيدا، وقال فيه: أول مؤمن يأخذ كتابه بيمينه عمر بن الخطاب، وقال فيه: لو كان بعدي نبي لكان عمر، وقال: الحق بعدي ما كان عليه عمر، وقال فيه: ما رآك الشيطان سالكا في طريق يا عمر إلا وسلك طريقا آخر. سألت نفسي: يا إخواني يا إخوتي في الله، لو كان الصديق بيننا اليوم فمن كان يوصي بخلافته من بين المرشحين للرئاسة؟ ووجدتني أتخيل أنه لم يكن يوصي بها إلا لرجل لا يناور في دين الله ولا يخشى في تطبيق شرعه لومة لائم، رجل أظنه ولا أزكيه على الله كله لله، رجل لا يريد من الدنيا إلا ما يستثمره منها في الآخرة، رجل بدأ وحده لكنه كان يعلم أن من يكون الله معه لا يكون أبدا وحده، رجل لا يرعى موازنات السياسة إذا ما خالفت شرع الله، ولا يخاف قوة الطاغوت المدعوم بطواغيت الأرض كلها فهو يشعر أن الله معه، رجل عنده فقه العالم وعلم الفقيه وورع العابد وبصيرة المفكر وعزم المجاهد، رجل إذا ما سألني الله يوم القيامة لماذا بايعته أقول: لأني ظننت سيدي ومولاي وحبيبي أبا بكر رضي الله عنه كان يبايعه، رجل هو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، رجل بايعته يا رب ما دام على شرعك وعلى دينك، فإذا نكص نكص وإذا أتم أتممت معه. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. هذا بيان لا أقوله للناس ولا أقوله للشيخ حازم أو إسماعيل، وإنما أردت أن أبرئ به ذمتي أمام الله يوم القيامة. كنت أفكر أن أؤجله إلى أن تقترب الانتخابات، لكنني خشيت أن ألقى الله قبلها فألقاه دون مبايعة، وتهزني كلمة الشيخ كثيرا. والفرق بينه، يعني هناك كثير من الآخرون يعني على درجة طيبة، لكن لا أحد منهم لا يعني يقف هذا الموقف الصلب الشجاع الفخور بدينه المعتز به، لأن كثيرا منا تحت وطأة الهجوم الفاجر من أعداء الله وأعداء الدين يبدو كما لو كان يعتذر عن إسلامه، كما لو كان ينقص أن يقول أنا مسلم ولا مؤاخذة، لكن هذا الشيخ الجليل هو الذي يواجههم بقوة وبفخر وبتعال، يعني أحسبه على خير وأبايعه، وإنني أدعو الناس لا أن يبايعونه، وإنما أن يستفتوا قلوبهم، أن يروا من يدافع عن شرع الله حقا، أن يروا من لا يخاف في الله لومة لائم، أن يروا من لا يبدل شيئا بشيء، ومن لا يناور، ومن لا يحاول تجنب صدام هنا أو هناك. هذا الرجل أنا أظن أنه الشيخ حازم صلاح إسماعيل، وهذا شيء ليس للدنيا إنما هو للآخرة، لي ولكم أيضا.
نعم، جزاك الله خيرا دكتور محمد.
جزاك الله خير.
وهناك تعليق يقول: كلما رأيت دكتور محمد عباس على شاشة الحكمة أرى نورا يشع لم أره من قبل.
بارك الله فيك وفيه. بارك الله فيك وفيه.
طيب اسمح لي، احنا عندنا اليوم الحياة العديد من صيحات الهجوم على الإسلام. خلينا نبدأ بالذين هاجموا مهندس عبد المنعم الشحات وأبرزوا سعادتهم البالغة بخروجه من المنافسة، مثل بلال فضل والكثير يعني من الإعلاميين والنشطاء السياسيين. لماذا برأيك واحد زي بلال فضل يعني يسخر من المهندس عبد المنعم الشحات بهذا الوضوح وهذه القساوة، ومش عايز أقول الجفاوة وعدم الاحترام أيضا في الكلام؟ أنا مش عايز أقول التصريحات اللي هو، مش عايز أقول العبارات التتويتات بتاعته على تويتر وغيرها، احتراما للمشاهد يعني.
يعني هذا أمر يصعب علي أن أتعامل معه بجدية، لكنني أذكر واقعة حصلت فعلا في إعلامنا المشوه منذ عامين أو ثلاثة، عندما كان يمنع الشيوخ من الفتوى، وتصدر الفرمانات وتصدر الأوامر وتصدر للأسف يعني بيانات وأوامر من الأزهر بتمنع الشيوخ من الفتوى. وفي هذا الجو، والله على ما أقول شهيد، أتوا براقصة تفتي بشرعية بدلة الرقص. في هذا يعني هؤلاء الناس يجب أن نناقشهم على هذا المستوى، على مستوى الرقصات وليس على مستوى جد. لكنني مرة أخرى أتذكر سيدي وحبيبي ومولاي سيدنا عمر بن الخطاب في لحظاته الأخيرة، إذ كان سيدنا عبد الله بن عمر يضع رأسه على فخذه، فقال له: ضع رأسي على التراب. فقال له: وما فخذي وما التراب يا أمير المؤمنين؟ قال له: ضع فخذي على التراب، لا أم لك، لعل الله ينظر إلي من عليائه فيرحمني. ثم سأله: من قاتلي؟ فلما قال له قال: الحمد لله الذي جعل قاتلي لم يركع لله ركعة. أهنئ الدكتور أو الشيخ المنعم الشحات بشانئه، أهنئه بمن يهاجمونه، فتلك شهادة له لا عليه. رجل يعني أليس أعز ما يفخر به يوم القيامة أن الشيطان يكرهه، وأيضا أتباع الشيطان يكرهونه. فيعني الجو كله ملوث، الجو كله عبارة عن عصابة يعني تحاول أن تسرق الثورة، وتحاول أن تدعي أنها هي التي قامت بالثورة، بينما معظمهم يعني كان مشغول في المجون وفي أشياء يعني لا يرضى عنها دين ولا ترضى عنها الأعراف. يعني هم تشمئز قلوبهم لذكر الله، تشمئز قلوبهم إذا قلنا لهم الحلال والحرام. دعنا من ذلك، سنجاملهم سنتركهم، لكننا نتكلم عن العرف، نتكلم حتى عن السياسة بأخلاق أرضية، بأخلاق إنجليزية مثلا، بأخلاق ألمانية، بأخلاق يعني حتى أمريكية. يعني عندما تكون مطلوب درجة معينة من الصدق ودرجة معينة من الجدية، إذا سقط فيها الإعلامي يسقط إلى الأبد، يبعد وينفى ويفصل من مكانه. لكن هنا كلما كذبوا أكثر كلما ارتفعت أجورهم أكثر.
بالمناسبة حضرتك قلت أتباع الشيطان، هو يمكن البعض يمكن تلام حضرتك على هذه الكلمة الآن، لكن أنا حاول أؤكد لحضرتك أن هم اللي قالوها. يعني لما يساويرس يؤكد يقول أنا على استعداد للتعاون مع الشيطان من أجل النهوض بمصر، لما الدكتور محمد يقول يعني أنهم أتباع الشيطان، ليس هناك كبيرة فرق، لأن هذا اعتراف من كبيرهم. تعليقك إيه على النجيب ساويرس وهو يقول أنا على استعداد للتعاون مع الشيطان من أجل النهوض بمصر، موضحنا أنه لا مانع من عمل تحالفات مع الأحزاب الدينية بشرط أن توجد نوايا حسنة من أجل الحرية والديمقراطية. هل يمكن لعاقل أن يقول أتعاون مع الشيطان من أجل عمل خيري؟
والله يعني هنا فضيلة، لأن الرجل يعترف بالحق، ويعني في هذا لا هو يتعاون فعلا معه، هو ليس مستعدا للتعاون معه، هو يتعاون فعلا معه، ويتعاون معه منذ زمان طويل. ساويرس لو كان في بلد سلطتها غير رخوة لا حقق معه منذ زمان طويل. وأنني مرة أخرى وثانية وثالثة ورابعة أناشد جهاز الأمن القومي أن يبحث خلف هذا الرجل، هذا الرجل الرأسمالي الذي بدأ ثروته، يعني هم بدأوا من يعني ثروة متواضعة في الأربعينات ثم زادت إلى حد ما وتحت دعم أمريكي أو دعم غربي، ثم يعني صدر جزء كبير من ثروته مع التأميم، ثم بدأ مرة أخرى ووصل إلى أفاق لم يصلها أحد غيره. هذا الرجل ورأس المال معروف أنه جبان، هذا الرجل لاحظ أنه يذهب إلى الأماكن التي يهرب منها رأس المال العادي، ذهب إلى الجزائر وفيها ما في وكان فيها ما فيها من صدمات دموية أياميها، ذهب إلى العراق وكان فيها ما فيها، ذهب إلى لبنان وكان فيها ما فيها، وفي كل هذه البلاد كان عمله الأساسي الاتصالات. واتهم من قبل أطراف عديدة باحتمال أن شركته تقوم بأعمال تجسسية، وأنت تعرف أن الاتصالات هي عصب الجاسوسية الآن في مصر، نعرف جميعا ما حدث من الأبراج التي كانت موجهة لإسرائيل والتي نقلت لإسرائيل أسرار مصر، وارجع إلى الجاسوس الأردني الذي ضبطوه، وهو يتهم ساويرس بالأمس بأنه حاول أن يقتله بالسم داخل السجن لأنه لا يريد أن تظهر الحقيقة، وهذا الجاسوس يطالب بالقبض على المسؤولين في يعني من موظفي ساويرس، وقد يكون يقصد ساويرس نفسه. هذا كله يعني تخيل أن هذا حدث من مسلم، ماذا كانوا سيفعلون به؟ هذه وقائع محددة وثابتة. يا سيدي العزيز، لقد أتوا بشيخ من الأزهر مرة، شيخ أزهري، واتهموه بالتخطيط لصناعة صاروخ، يعني كانوا يهزلون وكانوا يفجرون. هنا رجل عليه مئات الأدلة التي تدينه، رجل يعني أمام العالم كله في كندا يعني طلب من العالم الغربي أن يتدخل ضد بلاده. هذا رجل لو كان النظام ليس رخوا عندنا لا يعني قبض عليه على الفور، تمام، ولا حكم على الفور.
أنا معايا الفيديو اللي حضرتك بتشير إليه ده، لكن اسمح لي قبل أن أنتقل إلى الفيديو لنوثق ما يقوله دكتور محمد عباس، معنا على الهاتف المستشار القانوني الأستاذ أنور رفاعي، نسأله في مسألة الجاسوس الأردني وعلاقة ساويرس بهذه القضية، وكيف يمكن بعد هذه القضية أن يختار عضوا في المجلس الاستشاري للمجلس العسكري. أستاذ أنور، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا
دكتور؟ أهلا ومرحبا بك.
السلام على ضيفك الكريم.
الله يسلمك دكتور محمد عباس. دلوقتي احنا بنتساءل يا أستاذ أنور الموقف القانوني لساويرس في قضية التجسس، وكيف يختار في مجلس استشاري للمجلس العسكري وهو متهم في قضية كبرى، قضية جاسوسية.
يا دكتور والله احنا يعني نخلص من احمد عز يطلع مليون احمد عز. يعني للاسف الشديد احنا موعدين بهذا، ان لما الولد الجاسوس امبارح يعني مطل الاتهام عن 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 هذا الاتهام البشع يعني. وطبعا هذا الاتهام كان كتب عنه قبل ذلك كثيرا، يعني
الدستور كتبت كتير والفجر
نعم اه طبعا كتب عنه كثيرا. وقلنا يا اخوانا ان التوجيه الامراض باكملها ناحيه تل ابيب، وان في مراقبه شامله لكافه المكالمات الخارجيه لمصر تمر على تل ابيب. اولا لما انماط الاتهام هذا الجاسوس الاردني عن هذه الواقعه، المحكمه طبعا يعني معلش يعني مش من حقها تاخد كلام الجاسوس ماخذ الجد من اول مره، ولكن من حق النائب العام او من حق المحكمه انها تدخل تسلغ هيئه الدعوه او متهم بيده هو رجيب طويرة. والامر شكله فيه ثبوت كامل، يعني حتى يعني ادله الثبوت اقوى كثيرا من 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 ثمه ادله تفيد النفي في القضيه. في نفس الوقت اصلا في كمبيوتر وفي جهاز يجب ان هو يعرض على احد المختصين لتفريغه. هذا كلام اثره الجهاز وانت يثبت لكم ان ساويرس وراء كل هذا، واتهم ساويرس بمحاوله قتله بالسم داخل مكتبه. كل هذه الامور لو انها في اي نظام في العالم لابد ان يوقف هذا الشخص، ولابد ان يستعلم عنه، ولابد ان يعني يستوقف ونشوف اساس هذا الكلام ايه. فتقول يختار في المجلس التجاري، معلش انا 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 قلت قبل كده في منبر حضرتك الكريم ده ان ان ساويرس رجل كل العصور، يعني في النظام السابق كان هو الفتى المدلل، في الحكومه الانتقاليه اثناء نظام الانتقال الذي نحن فيه الان لا زال هو الفتى المدلل، بيصرف على اكثر من حزب، بيكون اكثر من ائتلاف، بيعطف جبهته وكانه يعني حكومه فوق الحكومه ودوله فوق الدوله. احنا طبعا كده الكلام لا يمكن يستمر، والامر ده لو استمر على هذا الحال ده انا اعتبر احتلال، يعني هذا الامر كبير عن
استاذ انور. هل اقرا رابط بين عودة قناة الحقيقة النصرانية المتطرفة التي تسب الإسلام والمسلمين ونبي الإسلام طبعا والصحابة وجميع الشيوخ وكل أحد منتمي للإسلام، وبين هذا التغول الذي فيه نجيب ساويرس؟
والله يا دكتور يعني أنا شايف أن كل المؤشرات بتفيد أو بتدل بدلالة قاطعة على أن هناك أن الهجمة لم تفتر بعد. احنا كنا ظننا أنها فترة لما استجابت لنا بعض الجهات والمجلس السمع البصري وكل واوقفوا قناة حقيقة كنا مستخفين خيرا، ولكن حينما جاء ائتلاف مسديرو هذا وقال اوقفوا قناة الحكمة ان كنتم تريدون ايقاف قناة الحقيقة، فانا قلت هذا قياس يعني غير عادل بالمرة وقياس فيه خلل كبير، يعني لا يجوز ان نقول اهدموا الكعبة امام كنيسة المرينات. هذا الامر كلام كبير جدا وكلام لا يمكن ان احنا نتقبله. وساويرس ان اجلا او عاجلا هو حيطف يعني تتحاوط تقريبا، الا ان انا بنقول ان هو قوي ولا زالت اختلافاته بتدعمه، ولا زال لبعض للاسف المسلمين اللي هم بيدعوا انهم النخبه بالانتخاب، ويدعوا انهم مثقفي هذا العصر وكل العصور، ويدعوا انهم اوصياء على هذا الوطن وعلى ابناء هذا الوطن، ورغم انهم لطموا لطمه شديده بالجوله الاولى في الانتخابات او بالمرحله الاولى في الانتخابات، ومع ذلك لا يزالوا ينعقون كنعق البوم. احنا بنقول يا دكتور ان شاء الله رب العالمين النصر قريب، ومهما يعني ساويرس بيفرفر، يعني انا شايفه كده ان هو كل ما على صوته فهذا نحيب وليس يعني صياح من كثره الالم. وان شاء الله رب العالمين احنا جميعا هنتقدم للنائب العام، لابد من وقف هذا الرجل، لابد من انه يحقق في هذا الاتهام. الجاسوس الاردني كان ممكن يتبلى على اسامه عبد الوارث، كان ممكن يتبلى على انور رساله، كان ممكن يتبلى على اي حد، لكن لماذا اختار ساويرس بالضبط بالذات؟ وطبعا ويدعمه انه يمتلك شركه اتصالات، ويدعمه اتصالاته باسرائيل واستثماراته في اسرائيل، كل هذه امور واضحه. يدعمه ايضا الكارثه الاخيره يا دكتور بان هو استنجد بامريكا وبالغرب
صحيح
بالتدخل ضد الهجمه الشرفه الاسلاميه كما سماها.
نعم، بشكرك شكرا جزيلا مستشارنا القانوني استاذ انور الرفاعي، وتاكيدا لكلامك وكلام دكتور محمد عباس نشاهد هذا الفيديو من تصريحات نجيب ساويرس في احدى القنوات الكندية.
Judging by your accounts, you seem pretty convinced that the Muslim Brotherhood will do well in the election. What's the consequence if they win? What does Egypt look like after that?
They will start, they won't come up with all the agenda from the beginning, they'll take it step by step. But if you look at the end result, I see an Egypt that could be thrown back into mid-ages, I see laws.
Into the Middle Ages?
Yeah, because they will come up with laws that says you, I'm quite fanatic about my scotch in the evening, so I mean, like, I don't like anybody telling me that I can't drink. or I don't like anybody telling me how my wife should be dressed like. I mean, his mom is very, open-minded, beautiful, yes, and she dresses completely, I would say, in Saint-Tropez style, very little long, you know, so. So I'm sure she's not going to appreciate very much people telling her how she should be dressed, you know. And as trivial as these small things appear, but it is your personal freedom. Only God can make everybody accountable. He has not given a mandate to someone to come on earth and tell us what to do. I mean, I am a Christian. I don't go and confess to my priest because I have a direct connection.
Does God talk back?
Yeah, it's like I'm going to tell him the story and he's going to tell God. I'm going to tell God immediately what this is, what's happening.
And do you think, I mean, how far do you think if the Muslim Brotherhood does well in the elections, how far will they go? Is Sharia law likely?
Yeah, Sharia law, the dress code, the no alcohol, tourism will suffer. The minorities and Christians like us and Copts will suffer because even now we are suffering. So what if they come? We suffered also under Mubarak. I mean, look, since January, 5 churches have been burned and ransacked completely. And not one has been made accountable for that. You see this, if you apply the rule of law and order, nobody would be upset. You won't have any demonstrations. This guy burns a church, he goes to trial, he gets a sentence, okay.
And why is that not happening?
Because they don't want to confront these fundamentalists, these extremists, because they are...
Scared?
They're scared to confront them, and they are worried if they confront them that they will initiate another reaction. No, okay, but I mean, either you implement the rule of law and order or you don't. And then what are these poor Christians going to do? It's not a small minority, there are 12 million. Where the hell are they going to go? I mean, even Canada cannot absorb 12 million Egyptians, you know.
You could try.
And why would they leave their own country? This was a Christian country, I mean, it's a Coptic country. The Islam came in the 7th century, and many of the Copts kept their religion, kept their faith, and we believe this is our country, so... What you need is to draw similar situations in history. When the Iranian revolution happened, everybody thought the Shah was a dictator, the Savak was torturing people, so good riddance, you know, and we'll have a democracy. And then what? We end up with a Khomeini that sends little kids with a key, tell them go and kill some Iraqis and don't worry, if you die you will go to heaven. 16 years old kids with the machine guns. So,
what should Canada do?
I think what they should do, like the rest of the West, they should have not watched this development as if nothing has happened, because the other, it's not a fair fight. The Islamic, the Muslim Brothers are getting funding from Qatar. I said that to the Emir's family. I told him in the face.
What did he say? How did they respond?
Oh, they said it must have been Sheikh so-and-so or Sheikh so-and-so or this. So I don't know. I mean, it's $100 million for Qatar. It's like $1 from my pocket. You know, like not a big deal. You know, so how would they know who did this? And they know. And Saudis are financing the Salafis. And these liberal people who we are not financed by anyone.
As a follow-up to this point that you've underscored on the need for Western involvement, a concern, a counter-argument against that's often raised is, well, if you have Western involvement, that will provoke a counter-reaction. And there will be a sense of Western imperialism, Western interference. You think that's wrong?
Well, I'm not talking about an open involvement, you know, because the Qataris are not openly sending money to the Muslim Brotherhood.
So the Saudis are not openly. Call for
just like the others. I mean, there are two ways to do it. Or you send a message to the Qataris, do not send money or interfere in the Egyptian affair, and the same message to the Saudis, or you interfere. But you leave us victims to an unfair fight, this is just ridiculous.
Is there any Erdogan in Egypt?
Sorry?
Is there any Erdogan or any Ataturk in Egypt that you see right now?
Many, but they are scared. many of them, because they become targets. It's like my joke when I send the Twitter, you know, they want to kill you, we'll kill you, we'll shoot you. I mean, so how can you argue against who has this guts? You think, you know, after, you know, I mean, you think I walk in Cairo with six bodyguards or with any armed, nothing. I don't walk with anybody.
Still suffering the ramifications of that tweet?
Look, I'm a guy you can't scare. See, I can't, nobody can scare me, you know. I have my sins, okay? But I walk looking to God. I think He's next to me, on my side. So I fear no one. Whenever there's a problem with Him, let's go. You know, we'll go and face these evil people and we'll teach them a lesson. So I don't give any. You can't scare me in any way. Because, you know, I have.
But you did turn off your cell phones.
No, that's a different story, because our license, unfortunately, said that the government has the right to ask us for security reasons to terminate the service. And if we don't do that, then our license gets cancelled. Which means I am, as a chairman of the company, can be prosecuted by my shareholders because I have vanished billions of value because I didn't obey the license agreement. A deal is a deal, whether it's right or wrong. But who would have imagined when we signed that deal that the government would want really to shut down the service because of the demonstrations? So we had no choice.
You don't regret that decision?
I had no choice. We're going to go out. I have my son here, and
you're going to go out.
We've got a bunch of
guys
here, and we're going to get drunk because we're not sure when I go back to Egypt to still be serving alcohol or not. So.
كل حياته بدأ حديثه عن الخمر وأنهاه أيضا عن الخمر. هو في بداية المقطع قال إنه لا يتنازل عن شرب الخمر ولا عن تلبس زوجته ما تشاء. وبيقول إنه بيحب إن زوجته تلبس ملابس ملفتة للنظر منها التنورات القصيرة، ويخشى من السلف من الإخوان المسلمين إذا مسكوا الحكم يعني في البلاد أنهم سيطبقوا الشريعة ويفرضوا الحجاب ويمنعوا الخمر. بداية يعني المقطع الأولاني كمان من الظريف فيه أنه قال لقد عانينا في أثناء حكم مبارك. ومين ده اللي كان بيعاني أثناء حكم مبارك؟
يعني هو أنهى حديثه بقوله أنه سيذهب ليسكر مع ابنه، وأنه كان مخمورا وهو يتكلم. يعني هو في الأصل مخمور حتى لو لم يشرب قطرة خمر، عقله مغيب حتى لو لم يشرب قطرة خمر. لكن السؤال هنا، هذا الاستعداء للخارج يمثل جريمة خيانة عظمى كاملة. ولو لم تكن عندنا دولة رخوة يعني، أو عنده نوع من الحصانة بحيث يهدد الدولة كلها لو اقتربتم من هذا الكيان سيصيبكم ضرر عظيم. هذا الرجل لا يكف عن الكذب في كل اتجاه رغم كل الشبهات التي حوله لم يسأله أحد. أذكرك أنه ثارت شبهة شديدة عليه أيام اغتيال السفير المصري في العراق، ثارت شبهة شديدة جدا ضد ساويرس وأيام موظفيه المخطوفين.
هذه أمور نسيها الشعب،
وكان منهم السكري، يعني قاتل سوزان تميم،
محسن السكري.
ثم يعني الضوضاء الهائلة التي افتعلها لشركاته في الجزائر، وكان هو بداية المؤامرة وبداية تهييج الشعبين ضد بعضهما عندما ادعى موظفوه هناك أنهم يحاصرون ويضربون، وكان كل هذا كذب. هذا رجل كل الدلائل تشير إلى علاقة لا أقول مريبة بل تكاد الحقائق فيها تنطق. يعني يا جهاز أمننا القومي، هذا يعني نحن سحقنا ولفظنا أن الدولة وإن كان عاد بقناع آخر، لكن أنت مقدر تماما لدينا ومحترم تماما لدينا يا جهاز أمننا القومي. هذا رجل يهدد الأمن، إنني ألجأ إلى ضمائركم يا رجال أمننا القومي. لو كان هذا مسلما ماذا كنتم ستفعلون به؟ لو كان شيخ الأزهر ماذا كنتم ستفعلون به؟ لماذا هذا الرجل يأخذ كل هذه الحصانة؟ عشنا فترة طويلة تحت حكم مبارك حيث كان يحكمنا الجواسيس والخونة، وكان لابد للجواسيس والخونة أن تكون علاقتهم طيبة جدا 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 بساويرس. ثم
مررنا بالعشرة شهور الماضية الدولة الرخوة. والدولة الرخوة هناك أشياء كثيرة لا أريد أن أتحدث فيها، لكن من الواضح أن هناك أجهزة متعارضة، هناك أشخاص مخترقون في كل مكان، سوف تجد الشيء وضده في الداخلية، في الحكومة، في الوزارة، في المجلس العسكري. يعني تماما كأمراض المناعة، عندما يعمل الجسد ضد نفسه، وعندما يخرج أجسام، يفرز أجسام مضادة ضد أعضائه، فيكاد يقضي على الجسد كله. الآن مع مجيء دكتور الجنزوري، وأنت معروف يا دكتور جنزوري يعني بصرامتك، وبأنك رجل نزيه، وبأنك رجل شريف، وأنا يعني أيدت مجيئك في البداية، وإن كان يعني حدث بعض الأشياء في التغييرات في التغيير الوزاري يعني جعلني أرتاب وقلبي يرتجف، هل أخطأت مرة أخرى في الثقة فيك؟ لكن على العموم ده أريد أن أدخل في ذلك. وهنا نقطة يعني أريد أن أقولها قبل أن أنتهى. في إحدى المداخلات تحدثت عن نزاهة الرجل وشرفه، وأنه يسكن في شقة صغيرة من 3 حجرات، واتصلت إحدى المستمعات وكانت محتاجة جدا وفظة جدا في حديثها وفي اتهامها الأمر، كان لا يعدو أن تقول أنت أخطأت، يعني هو يسكن في فيلا، يسكن في قصر، يسكن في برج، لكنها ذكرتني للأسف يعني أنا لا أعرفها ولا أقصد أن أسيء إليها، ببلطجية ميدان التحرير الذين يأخذون 50 أو 100 أو 200 جنيه، فيكونون حادين جدا في وقت لا يستلزم الحدة. أنا لومت نفسي، قلت ربما نسيت، ربما اختلط الأمر علي، ربما لم أستوثق من الحكاية، حتى كان أول أمس فإذا بحمد قنديل يكتب مقال في المصري اليوم ويذكر فيه أن الجنزوري يعيش في شقة 80 متر في شارع عادي، في عمارة عادية في مصر الجديدة، منذ 30 عاما لم يغيرها، وهي ليست ملكه وإنما شقة بالإيجار، وكان عنده شقة أخرى ضخمة جدا مساحتها 70 متر في أظن المقطم ومدينة نصر، باعها لكي يجهز بها ابنته الصغرى، وأن الرجل حتى الآن لا يملك سيارة. ليس المهم تلك السيدة التي اتصلت، لكن هو شيء متعلق بالإعلام ككل. هناك أناس مجندين للاتصال وتكذيب المتحولين والإساءة إلى يعني إليك مثلا أو إلى يعني هذا شيء يعني أنبه أنه موجود الآن، وكل دلائل تقوله، وأراهم كثيرا جدا مع أولئك الذين تختارهم مذيعة قناة الجزيرة في ميدان التحرير، يبدو أنها لا تختار إلا البلطجية، ولا تختار أظن اسمها حاجة الزهير، ضحى الزهيري أو وكارم يعني لقد. وهنا جملة اعتراضية أيضا، سئلت ذات مرة ألا تعتقد أن قناة الجزيرة مخترقة، وقلت لهم مخترقة بنسبة تقارب 100%، لكنها أفضل بكثير من قنواتنا، لأن قنواتنا مخترقة بنسبة 300%، الجزيرة للأمريكان فقط، فهي أشبه بالصديقة. قنواتنا للأمريكان وللإسرائيليين ولأصحابها ولمراكز القوة فيها، فيعني تصل نسبة الاختراق فيها إلى 300-400%. نعود إلى دكتور الجنزوري، أنت رجل يحترمك الناس ويريدون منك الحزم للرخاوة التي أفسدت الوضع في البلاد طول الفترة الماضية، وأول شيء أن تحزم فيه أن تحزم أمرك مع هذا الرجل، مع ساويرس. يعني ساويرس عندما وجه وهو يعني غير شجاع على الإطلاق، عندما وجه باحتمال توجيه اتهام له في عملية التجسس وحكاية أبراج التلفونات الموجهة لإسرائيل، وعندما استدعى للتحقيق مرة واحدة نزل إلى جحره وظل شهرا لا يتكلم. يعني أليس هناك نيابة أموال عامة تسأله؟ أليس هناك ضرائب تسأله من أين لك هذا؟ أليس هناك يعني فساد مالي ويعني إخلال جسيم يعني مجرد صفقة موبينيل؟ هذه الصفقة الفادحة الفاضحة وحدها يجب أن نعود لنبحث كيف حصل عليها، وكيف حصل على المليارات، ولمن أعطى الرشاوة كي يأخذها بهذا الشكل. يجب أن نعود يا دكتور جنزوري، دورك واحترامك لنفسك وعمرك الذي يقتضي منك أن تنهيه بعمل جليل للأمة وللشعب، يقتضي منك أن يعني تواجه مثل هذا، وهي مواجهات قليلة، لو واجهتها لكونت شعبية هائلة ولاستطعت أن تسيطر على الأمور المنفلتة. يعني مهامك مواجهة مثل هذا الرجل، مهامك الأمن ايضا. يعني تسمح لي ان اتكلم؟
ايوه، بس انا عايز اخلينا في شاويرس وبعدين نطلع تاني للجنزير عشان في شويه مقاطع. حضرتك ذكر انهم عدد المسيحيين في مصر 12 مليون مصري، وبيقول لماذا نرحل والبلد اصلا بلد قبطيه والمسلمون اتونا في القرن السابع، يعني في اشاره الى ان البلد ليست للمسلمين. ويعني عرج بعد ذلك على التمويل الذي ياتي للاسلاميين من قطر والسعوديه 100 مليون دولار اثناء الثوره، والليبراليون يعني لا يمولهم أحد.
يعني لو قلنا له أن الفاتيكان حصر عدد المسيحيين بأربعة ونص مليون، وأن الهيئات الرسمية في الولايات المتحدة قدرتهم بأقل من 5 مليون، فالرجل يعترف أنه مخمور، فيعني لن نستطيع أن نحاسبه، لن يعني يفرق الأمر معه في 5 مليون 4 مليون 12 مليون. إنه يلقي إنه كالطفل العابث الذي تعود ألا يحاسبه أحد على أخطائه. ثم حديثه عن الأموال التي يعني دع غيرك يقولها يا رجل، دع
بلاش
يعني اختشي يعني بال يعني أنت مفضوح، أنت عورتك بادية أمام الجميع، أنت الذي توزع النقود في كل مكان، أنت الذي ترشو في كل مكان، دع غيرك يقول ذلك. ثم يعني حديث مخمورين، أمير قطر قال لي، مش عارف الشيطان قال لي، يعني هل أبرزت وثيقة؟ يعني أنت ثم تقول أن الليبراليين لا يأخذون نقودا ولا تأتيهم معونات. الليبراليين كالسيارة والرشاوى بالنسبة لهم لا يتحركون دون رشاوى ودون معونات ودون أموال من هنا وهناك. يعني اخجل، اخجل من نفسك، اخجل من أكاذيبك. ولكن العيب ليس عليه، العيب على من يتركه يفعل ذلك دون أن يحاسبه.
ورأيته وهو يقول بعد يعني تمسكه بالخمر ويعني بهذه المبادئ طبعا الغاية في الانفلات، ويعني دعوته إلى الغرب للتدخل السري كما يطلب دعما سريا، يقول أنا لا أخاف من أحد لأن الله بجانبي.
يعني أنا في هناك جزء لا أريد أن أتطرق إليه كثيرا، لأنه أهان المسيحيين إهانة بالغة.
طبعا أنا عايز أقول المسيحيين المحترمين، ما النساء ما بتلبسش كده يعني، ولا يحرصون على الخمر كده.
هل المسيحيون يعني سكارة؟ هل المسيحيون زوجاتهم يلبسن يعني يستعرضن ماذا أقول عورتهن أمام الناس ويفخروا بذلك؟ يعني من يفعل ذلك عندنا حتى لو لم يكن متدينا يسمونه ديوث، يعني الذي لا يغار على عرضه ولا يغار على مفاتن زوجته يسمى ديوث. ثم الذي يفعل ذلك ويعترف به أمام ابنه هو أكثر من ديوث، فهو يخرف في كل اتجاه. لكن كيف لا يحاسب؟ يعني هل يعني ماذا أقول للمجلس العسكري، خاصة أنني سمعت أنه اختير في المجلس الاستشاري؟
هذا ما نشر قبل قليل على وسائل الإعلام أنه من ضمن المجلس الاستشاري، وممكن أستعرضهم لو أردت يعني حضرتك.
اتفضل.
المشير حسين طنطاوي سيجتمع غدا الخميس مع أعضاء المجلس الاستشاري المدني للحكومة الذي وقع الاختيار عليهم، وذلك لتسمية رئيس المجلس. أنا خايف والله يطلع رئيس المجلس في الآخر. من هؤلاء دكتور عمرو موسى، دكتور محمد سليم العوة، دول من مرشحي الرئاسة، والدكتور عبد العزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق، ومن رؤساء الأحزاب الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، والدكتور محمد المرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، والمهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، والدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور، ومنصور حسن وكيل مجلس الشعب الأسبق، والدكتور أحمد كمال أبو المجد وزير الإعلام الأسبق. ويضم المجلس أيضا المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين، ورجل الأعمال نجيب ساويرس رئيس حزب المصريين الأحرار. ده مش محطوط مع رؤساء الأحزاب، محطوط في حتة لوحده كده، محطوط مع تهاني الجبالي وسامح عاشور، والدكتور ممدوح حمزة الأمين العام للمجلس الوطني، والدكتور معتز عبد الله عبد الفتاح، معكم الشخصيات العامة دكتور صلاح فضل ودكتورة منار الشربجي والمهندس زياد علي والدكتور عبدالله المغازي وأسامة ياسين أحمد خيري الدكتورة نادية مصطفى محمد الخولي وأشرف عبد الغفور. هذه الأسماء التي طرحت أو تم يعني اعتمادها وغدا سيتم اختيار الرئيس من بينهم.
حيرنا المجلس العسكري بما يفعل وباختياراته. المجلس العسكري بدأنا معه بداية حميمة جدا، أحببناه واحترمناه، ولم يكن ذلك غباء منا أو غفلة أو قصر نظر، وقد قلت ذلك مرارا وتكرارا أنه هو الحامي والغول، هو القادر على حماية الدستور، وهو القادر على أن يدوسه بنعاله. لكن الآن يعني بعد أن حدثت فجوة عميقة وفجوة شديدة نثرت بذور الشك بيننا، وهنا أعيد تحية الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، لأنني أظن أنه لولا جمعة 18-11 لكان رئيسنا في العام القادم عسكريا، وأن هذه الجمعة هي التي غيرت الأمور وكانت يعني الزاوية ومنعرج الطريق الذي اختلف ما قبله عما بعده. أحيي الشيخ صلاح الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وأدعو له. لكن المجلس العسكري يجب أن يدرك الآن أن علاقتنا كانت مليئة بالثقة قبل ذلك، ويعني يظل الرجل يثق في زوجته على سبيل المثال إلى أن تنتثر بذرة شك، قبلها يثق في كل شيء وبعدها يشك في كل شيء حتى لو كانت بريئة. لما هذا التشكيل في مجمله، أنا أخشى تماما أن يكون هذا التفاف حول المجلس الرئاسي غير المنتخب الذي تحدثوا عنه، يعني هذه واحدة. أخشى تماما أن يكون آلية أخرى يستاتر وراءها المجلس العسكري لينفذ نفس الأغراض، خاصة أنني يعني قرأت في هذا الأسبوع من يقول، أظنه الدكتور العوة، أن الوثيقة الدستورية ستناقش وأنه يعدها هو وشخص آخر. هل هي مناورة؟ هل هو التفاف؟ هل استمر المجلس العسكري أن يناور على أهله وعلى أمته؟ هل هو مصر على أشياء معينة؟ ثم هذا المجلس في عمومه ما هي النسب الحقيقية والأوزان الحقيقية للأشخاص فيه؟ كم نسبة الإسلاميين فيه؟ أشخاص عديدين، يعني هناك مستشارة قد تكون عظيمة جدا، أنا لا أعرف الكثير عنها رغم أننا يعني أتت لزيارتي منذ 30 عاما وكانت محامية مغمورة، ليس لها من فضل إلا أن سوزان مبارك التي اختارتها، ليس لها ميزة أخرى، ليست عقلية دستورية، ليست قيمة قانونية شهيرة، ليست لها مؤلفات، ليس لها وزن اجتماعي، ليس لها حزب، ومع ذلك يختارونها، يختارون واحد مثل ساويرس. يعني هذا سبة في جبين الهيئة الاستشارية، ويعني سبة في جبينهم جميعا، ولو أنني مكانهم لا يعني رفعت راية العصيان، هذا الرجل لا يجلس معنا، هذا الرجل الذي يستعدي بأعداء الوطن وبأعداء الأمة ويطلب منهم عيانا بيانا جهارا نهارا أن يتدخلوا ضدها ثم ينصحهم أن يتدخلوا في سرية دون أن يعلنوا، يعني أن أجلس مع هذا، يعني المرء على دين خليله، أن أجلس معه معناه أنني لا أرفض هذا. هذا رجل كان من المفروض أن يأتي على هيئة الأمن القومي أو أي جهاز يسأله ويبحث خلفه، لكن أن ينضم إلى يعني المجلس التشاري يجعلنا نشك في كل شيء. وإنني أريد أن أقول للمجلس العسكري، ومن المحزن، لا أقولها استغفر الله، يعني لا أرجو بالغيب ولا أقرأ المستقبل، لكن بالأدلة العقلية الاستنباطية البسيطة كنت أرى كثيرا مما سيحدث. الجمعة القادمة سوف تكون جمعة الانتقام، لن تكون جمعة غضب ولن تكون جمعة رحيل ولن تكون ولن سوف تكون جمعة الانتقام.
من ينتقم من من؟
الأمة تنتقم ممن خدعها، وفي هذا ستكون انفجارة هائلة. إنني أحذر كل من يسمعني وأرجو ممن يسمعني أن يبلغ من لا يسمعني الآن، حدث تغير هائل في مصر،
على علماء السياسة والاجتماع وعلماء علم النفس أن يدركوه. أريد أن أقول شيئا يتعلق بالإسلاميين أيضا. في جمعة 18-11 عندما أمر بعض الشيوخ أتباعهم ألا يذهبوا، جزء من التغير الذي حدث هو فقدان الشيوخ السيطرة على أتباعهم. الناس لا يتحركون الآن كما كانوا بأوامر من أتباعهم، كما أن الشعب لم يعد يخاف من تعليمات تمنعه إياك أن تفعل هذا. حدث تغيير اجتماعي شديد جدا، ومن لا يدركه سيسحقه هذا التغيير في المرة القادمة. الناس الآن يضعوننا جميعا تحت الاختبار بما فينا من كتاب ومفكرين وفضائيات وصحف وحكومة ومجلس عسكري وكل شيء. في المرة القادمة سينفجر الغضب، وسيحطم الكثيرون، سيسحق الكثيرون. أنا لا أستبعد في المرة القادمة أن يذهب الناس إلى تلك الصحف التي تشوه وعيهم ليحرقوها، وقد يحرقوها بمن فيها كما حدث في لبنان على سبيل المثال. لا أستبعد أن يدمروا كل شيء، أن ينتقم من كل من وثقوا فيه فخدعهم. وأنبه أيضا إخوتنا في التيار الإسلامي أن الأمر مختلف الآن. ليس عيبا أبدا أن نعترف أننا أخطأنا، بل يعني ديننا يأمرنا أن نستغفر في اليوم 100 مرة، 1000 مرة، 1000 المرات، أن نعترف بخطأنا. أول درس لنا دائما الشريعة ثابتة والفقه متغير. الفقه يتعلق بالواقع، يتغير مع تغير الواقع. هناك أفكار كانت خاطئة، هناك خطط كانت خاطئة، هناك صبر صبرناه لمدة 60 عاما كان خاطئا تماما، وما كان علينا أن نصبر كل هذا الصبر وأن نعرض الإسلام والحركة الإسلامية والشعوب لكل هذا العناء والضرر. الآن الأمور مكشوفة أمام الناس جميعا، لا شيء يخدعهم ولا خوف يرضعهم. في الانفجارة القادمة لن يكون هناك قائد أيضا، ستكون هناك الغضبة الهوجاء، الطوفان، تسونامي الذي سيكون رد فعل لكل هذا الخدع، خاصة من استمروا يخدعون الناس بعد الثورة، خاصة أولئك يعني اللصوص، هم لصوص، المحتالون، النشالون الذين ينشلون الثورة ويزعمون أنهم هم الذين يمثلونها. هؤلاء الذين يعني دخل الواحد منهم 15 مليون و10 مليون وملايين في السنة، ثم يزعمون أنهم هم الذين يحمون الثورة. هؤلاء الذين يتجاهلون تماما ماذا فعله الشعب. يعني أنا أبغض تماما أولئك الذين يقولون لك شباب الثورة، شباب الثورة لابد أن يشارك، شباب الثورة لابد أن يكون له نصيب. من هم شباب الثورة؟ هل عندكم إحصاء بشباب الثورة؟ هل عندكم أسماء لهم؟ أريد أن أقول أن من يزعمون أن شباب الثورة ويجب أن يأخذوا حقوقهم، كل هؤلاء محتالون، وهم كالنشال الذي يقابل إنسانا في الشارع ويقول له احذر اللصوص سيسرقون محفظتك. هو يريد أن يعرف مكان محفظته ليسرقها هو. كل من يدعي أن هل يعني الثورة يعني فعلا يعني فعلا يعني ساذجا تافها كشخص وجد شيئا ملقى على الأرض فأخذه فهو من حقه، هل الثورة كذلك؟ الثورة فعل أمة بأسرها، الثورة فعل مفكرين، فعل يعني شهداء، فعل ناس استشهدوا، فعل ناس ماتوا، فعل ناس عذبوا، فعل قهر بدأ يتراكم يوما بعد يوم، فعل جهاز أمني فاسد باطش جبار، فعل مجموعة من المرتشين والخونة والكذابين الجهلاء الذين سيطروا على الصحف والإعلام، مجموعة من الشواذ الذين أخذوا يحدثون عن الفضيلة ويريدون أن يضعوا مقاييسها. لا يوجد شيء اسمه شباب الثورة، الأمة كلها شاركت في الثورة، الثورة ثورة الأمة كلها. أنفذ من هذا إلى هذا العبث الذي يحدث في ميدان التحرير الآن. يعني أظن ويعني لا أريد أن أسجل موقفا لنفسي، لكن أظن أن أحدا لا يستطيع أن يزايد علي في حرصي على الشهداء وفي تقديسي لدمائهم وفي دفاعي عنهم، ويعني كم سفحت من دموعي عليهم وعندما كانوا شهداء حقا.
الآن قد يكون هناك بعض من الميدان التنشي وده، لكن الآن الميدان تحت سيطرة البلطجية، والحمد لله أن يعني شباب 6 أبريل وقريبة علاء عبد المنعم ده
علاء عبد الفتاح،
علاء عبد الفتاح شهدت بالأمس أن الميدان في يد البلطجية منذ فترة طويلة. هناك من يدفع ببلطجية، هناك بعض المخدوعين، بعض الصادقين، ولكنهم قلة الآن، لكن هناك مجموعة من رجال الأعمال، وأرجو أن لا يكون منهم سويرس، يعني هناك كلمات يدفعون، وهناك أناس أمسكوا بالفعل، والبعض يأخذ 50 جنيها، والبعض يأخذ 100 جنيه، والبعض يأخذ 1000 جنيه في اليوم. الأهرام نشرت أن أمين شرطة ضبط بزجاجة مولوتوف، واعترف على زملائه وأن رؤساءه هم الذين كلفوه بذلك. اسمع هذه يا دكتور كمال الجنزوري، اسمع هذه يا أرجوك، اعترف بأن زملائه هم الذين رؤساءه أمروه بذلك، وأن زملائه يفعلون أيضا ذلك، وأن سيارة تبع شركة مصر للسياحة توزع عليهم زجاجات المولوتوف ما بين الساعة 2 والرابعة ليلا. يعني هذا في جزء من الدولة يخون الدولة، جزء من الأمة يخون الأمة. هذا كله مطروح الآن، وفي عملية تسيب هائلة كجسد فقد يعني جهازه العصبي التحكم فيه، فتحولت تحركاته إلى تشنجات. الدكتور الجنزوري يستطيع أن يقضي على كل هذا في زمن محدود، في أقل بكثير. أنا أعرف كفاءتك يا دكتور جنزوري، واجه الأشياء، وأول مواجهة للأشياء في الأمن، لأن مصدر كل الكوارث الموجودة في البلد الآن الأمن، وأول خطوة في علاج كارثة الأمن المحاسبة على الأخطاء التي تمت، أن يعترف الجهاز كله أنه أجرم. في الفترة الماضية كلها هناك إحساس عام لا ينطقون به، يجب على هذا الشعب الذي تمرد على الشرطة أن يعاقب، يجب على هذا الشعب الذي استحق الشرطة أن يدرك قيمتها، سنذله، سنضربهم مش عارف كما قال مدير أمن ذات يوم أنهم سيضربونه بكذا وكذا وكذا. هذا الإحساس ما زال موجودا يا دكتور جنزوري، ولن تبرأ مصر مما فيها، ولن تعود الأمور إلى نصابها دون علاج جذري لمشكلة الأمن. كنت أقرأ يعني تقارير عن حقوق الإنسان، فوجدت أبا من رشيد يشكو أن ابنه اختفى عندما أمسكته مباحث أمن الدولة، ولسبب واهم جدا أن مبارك كان سيزور المنطقة، وهذا الشاب الطالب الجامعي التحم منذ قريب، قبض عليه ولم يعثر له على أثر بعد ذلك، لكن عثر في مبنى مباحث أمن الدولة في دمنهور على مقبرة داخل مقر الجهاز، ووجد فيها هياكل عظمية. هل صعب عليك يا دكتور كمال الجنزوري أن تأمر اليوم وليس غدا بتحليل دي إن إيه لنعرف لمن هؤلاء، لمن هذه الهياكل؟ هل صعب عليك أن تفعل فعلا تذكرك الأمة كلها به ويكون في ميزان حسناتك يوم القيامة؟ هل صعب عليك أن تقول أن من جاءوا قبلك خدعوا الأمة وقدموا جهاز مباحث أمن الدولة بقناع آخر؟ هل صعب عليك أن تخرج لتعترف على التلفاز بأن جهاز الدولة كان مجرما، وأنه كان يفعل ذلك لا لمصلحة الأمة، وإنما لمصلحة حاكم خائن كان يستوزر الجواسيس ويخون الأمة ويخون فلسطين ويخون الدين ويقرب أشخاصا وأنماطا مثل نجيب ساويرس؟ يعني دكتور جنزوري، إما أن تعتدل وإما أن تعتزل، إما أن تعترف بالحقيقة وتواجه الناس يعني حجم عبء المسؤولية عليك. يعني أنت أتيت بوزير الداخلية اليوم، يعني لا أعرف عنه الكثير لكن لا أظنه بريئا من مكان. جهاز الأمن يحتاج إلى علاج جذري، علاج جذري، أي هذا أشبه بمكان موبوء، لابد أن يعالج علاجا يقنع الناس، يقنع الأمة، ثم هذا العلاج أيضا
سيبرئ الكثيرين جدا من ضباطنا الشرفاء. وانا اعرف بعضهم وبعضهم فعلا والله لا اقولها لكي اداري امرا او لكي اوازن امرا، بعضهم شرفاء جدا وبعضهم يعني انا اعرف شخصا منهم لواء هو الان كان يعمل في مكان ما ثم نقل للعمل في الغردقة، وجاء لي يبكي بعدها ليقول يعني انا اذهب الى هناك وانا يعني رجل شرطة كبير كي اعمل قوادا، يعني ارى مناظر الفحش امامي وعلي ان احميها وان اقبض على من يعترض عليها، لو انني رجعت الى القاهرة وعملت قوادا ساكسب 30,000 جنيه بدل 3,000 جنيه. اعرف ناس فضلاء جدا كثيرين جدا في رجال الشرطة، لكن كان جزءا من منهج وزارة الداخلية منذ 25 أو 30 عاما على الاقل، بل اقول منذ 60 عاما، يعني خلق هذا النمط الاخلاقي الشيطاني الذي لا يعرف الله في معاملته للناس والامة، في التزوير، في السرقة، في الافتئات على الناس. يا اخي يعني كم كان من ضباط الشرطة من يطلب وجبات اغذية من المطاعم ولا يدفع ثمنها، يطلب اشياء من هذا ويستخدم ذلك. هناك فساد كامل، ليس فساد افراد وانما فساد جهاز فيه استثناءات لافراد صالحين. طول الوقت نحن نرقع الامر، يعني المثل او النكتة التي كانوا يطلقونها على ابراهيم الصحن وهو مخرج اظن، قالوا له هذا الاسم لا يليق ان يكون اسمك، فلا بد ان تغيره كي يعني يكون لائقا بالاعلام، فراح وغيره فجعله على الصحن. نحن نفعل في وزارة الداخلية نفس الشيء، نحن نأتي كل مرة بوجه آخر، وجه آخر متورط بشكل أو بآخر. هذه الجريمة جريمة أمام الله، جريمة أمام التاريخ، جريمة أمام الأمة، يعني جرح دام مفغور في قلب الأمة. إذا أردت أن يصدقك الناس وأن يثق فيك الناس واجه هذه المشكلة، ليكن افعل يا أخي كما يفعلون في المغرب، لتكن هناك المغرب يعني ألا تخجل أن تكون مصر أقل من المغرب؟ أنا المغرب أحبها وأقدر من فيها، خاصة أن المغرب الملك هناك يتحدث عن أبيه، يعني عندما يسبون في ولي الأمر الذي عذب، ولي الأمر الذي عذب هو أبوه. هنا الأمر يختلف الآن، لابد أن تكون هناك جلسات وقنوات فضائية تطرح الأمر كله. أنا لا أريد الانتقام ولا أحبذ الانتقام، لكن أنا أريد القصاص العادل. لو جاء أولو الأمر أو من أصابهم العقاب وعفوا مرحبا بالعفو، لكن على الأمة كلها أن تدرك ما حدث، على كل الأجهزة أن تدرك كيف كان هذا الجهاز الباطش الجبار المجرم يفسد البلاد كلها. أنا يعني رأيت مناظر يا أخي والله لا أنساها أبدا، رأيت عميد كلية يحمل حقيبة ضابط أمن الدولة، يعني رأيته كان ضابط أمن الدولة هو الذي يعين رئيس الجامعة ويعين، يعني حتى انطلقت النكتة في الجامعات أن عميد الكلية عميد، يعني يقصدون يعني ليس عميد أستاذ ولكن عميد شرطة. هذه هي نقطة أساسية دكتور جنزوري، لو لم تتناولها بطريقة يعني لا أحد منا يدري متى سيلقى الله، لكننا كلما تقدمنا في العمر كلما جعل المنطق يعني لقاءنا بالله أقرب. أنت لا تدري هل تلقى الله غدا أم بعد غد أم بعد عام أو بعد أعوام، كيف تلقى الله؟ وهذا الإثم وهذا الجرم يعني الفظيع في عنقك لابد أن يأمن الناس، وعندما تفعل هذا ستنصلح أمور كثيرة جدا. أريد أن أقول لك البلطجية الأمن في ميدان التحرير أو البلطجة في كل مكان، إما أن يفعلها رجال الأمن بفعل مباشر، وإما أن يعني يعرفون البلطجية وهم الذين عينونهم، ولا يتحرك البلطجية إلا بأوامرهم. نقطة أخرى في هذا الصدد أقولها للمجلس العسكري رغم أنها أيضا للدكتور الجنزوري، لأنه الآن يحمل صلاحية رئيس الجمهورية. استطاع الجيش أن يؤمن مصر تماما في فترة الانتخابات، وهذا فضل لا ننساه أبدا وشكر لا مزيد عليه أوجهه لهم،
وفضل منهم وأدوا واجبهم وزادوا عليه وعملوا عملا ما كان عليهم أن يفعلوا إنما كان على الشرطة أن تفعله. لكن ألا ينبهنا هذا لشيء آخر؟ إذا كنت أيها الجيش قد استطعت أن تفرض بكل هذا الحزم وبكل هذه الإرادة كل هذا الأمن، فلماذا عجزت طول الفترة الماضية؟ يعني أريد أن أقول هناك شكوك كثيرة وهناك هواجس كثيرة. الذي يغلب على ظني الآن أن هناك داخل المجلس العسكري نفسه تيارات مختلفة، وأن أمريكا بشكل أو بآخر اخترقت. كنت أتابع تصريحات يعني اللواء ممدوح شاهين، وكنت أسألهم هل هو ممدوح سلمي فيقولون لا، فقلت لهم هل هو ممدوح سرور فقالوا لا، تشابه قوانين فقط. يعني هذا الرجل يحاول إشعال الأزمة مرة أخرى. يعني طبعا يعني لنطمئن لن يتصل أحد منهم ولن يعاتب أحد منهم، هم سيردون على الباقين، على منى الشاذلي وعلى ريم ماجد وعلى معتز وعلى مجدي الجلاد، سيردون يسمعون هؤلاء ويرتعدون من كلمة منهم. أما منا، أما كلمة الحق التي نخاف فيها الله ونرعاه فيها، فهم لا يردون.
نعم، تسمح لي دكتورنا أتلقى بعض الاتصالات ونأسف لمقاطعة حضرتك، لكن معنا متصلين كثيرين على الهاتف، وبعتذر لكل من طال انتظاره على الهاتف، يعني رغبة منهم جميعا في المشاركة الحديث مع فضيلتك. السلام عليكم أستاذ شوقي.
ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك، بنعتذر للإطالة على حضرتك.
جزاك الله خيرا وجزا دكتور محمد عباس كل خير.
اللهم أمين.
ولكن هناك كلمتين لله عز وجل.
نعم.
أقولها. أولا نريد أن نتحاكم لكتاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم أقام الدين ولم يقيم الدولة، أقام الدولة بعد أن أقام الدين، فلا بد أن نقيم الدين قبل أن نقيم الدولة.
برأيك كيف نقيم الدين قبل أن نقيم الدولة؟
نقيم الدين ما الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل نوليه علينا كولي علينا دائما الناس اليوم أولياء.
تفضل أستاذ شوقي.
إن شاء الله بإذن الله نتمنى أن يكون عالم مسلم. أنا بقول للإخوان المسلمين وبقول للسلفيين الذين يتسلقون على الشعب، والله هم تسلقوا على الشعب، هم دلوقتي يعني الدكتور محمد عباس جزاه الله خيرا وحضرتك قلت أسماء المستشارين اللي اختاروا المجلس العسكري، هل لو واحد من السلفيين أو من الشيوخ بتوعنا سبوا زي ما سويرة سب الإسلام وقال لك اروح اطلب عمره ومش هعرف البس زوجتي مش عارف كلام فاضي ومحدش قدر يحاكمه وقال انا استغيث بامريكا واستغيث، قالوا الكلام ده علني على الهواء مباشره ولا حد اجرى ان هو يحذره. انا بقول للمجلس العسكري المشير طنطاوي اتق الله، اتق الله في مصر، اتق الله في شعب مصر، عايزين نتق الله في ديننا، عايزين نقيم الدين ما نقيمش دوله. بقول للاخوان السلفيين والاخوان المسلمين ان يتقوا الله ويجمعوا على كلمة حق بيقطعوا. يا دكتور وسام يعني اقول ايه بس حسبنا الله ونعم، بيقطعوا اللافتات لبعض،
بيقطعوا الايه
الله، اتقوا الله ورجعوا لدينكم، ولا المجلس العسكري هيديكم مناصب ولا طيب. المجلس العسكري
طيب احنا هنسمع تعليق دكتور محمد على هذا الصراع السياسي بين السلفيين والاخوان ونستكمل فقط الاتصال في هذه الفقرة ثم اعود اليك دكتور محمد. تفضل اخي اسامه.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل.
تحياتي لك والبيت الكريم.
الله يبارك فيك.
ان شاء الله هم سؤالين ومش هطول على حضرتك.
نعم.
السؤال الاول لماذا السكوت حتى الان على الهجوم الشرس من الاعلام وسويرس؟ السؤال الثاني ما راي الدكتور محمد في الغاء الدائره الاولى من الانتخابات؟
نعم، في الغاء دائره الساحل.
ان شاء الله.
طيب
اشكركم جزيلا.
شكرا. معنا سؤال اخر استاذ اشرف، تفضل اخي ابراهيم. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. مش معنا يا استاذ اشرف. تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي يا اختي الكريمه.
انا كنت عايزه اعمل مداخله.
نعم.
اولا انا احب يعني احيي دكتور محمد عباس واحييه على المدونه بتاعته الرائعه.
أحييك دكتور رسام على صدعك بالحق. هقول مختصرة جدا رسالة للإعلام المواجه. أولا أنا عايزة أقول لهم أنتم بتقولوا السلفيين هيلبسونا الحجاب بالعافية، وأنا بقول لكم أنتم عاوزين تقلعونا النقاب بالعافية. أين الحرية اللي بتتشدقوا بيها؟ أنتم تريدون أن تفرضوا علينا قوانينكم ولا تريدون أن نحتكم لشريعتنا. اتركونا وشأننا. الإسلاميين لما يدخلوا المجلس أنا كمنتقبة هيمثلوني، لما بكرة يقولوا لي أنت منتقبة ممنوعة من دخول حتة معينة في بلدي زي نوادي مثلا بتاعة القوات المسلحة أو كذا أو امتحانات أو طيب ما أنا من حقي حد يمثلني في البرلمان، ولا هل الليبرالي هو اللي هيمثلني هو اللي هيوصل صوتي إذا كان هو بيهاجمني؟ إذا كان واحدة زي إدار بركة بتقول إن أنتوا أساسا إذا شيء حقير وأنت لبستوه عشان تقليعة وبالقانون هنقلعهولكوا، لازم نقول بقوة شجاعة إن النقاب لازم يتقلع أو ممنوع نقاط في مصر. فاتركونا وشأننا، أنتم تصدقونا بالحرية التي لا تنفذونها، أنتم مش بتعملوا ده، اتركونا وشأننا. نحن نريد أن نوصلنا من يتحدث بلساننا في البرلمان.
نعم شكرا.
لماذا تستكثرون علي؟ هل أنتم اللي هتمثلونا إذا كنتم توقدون حرياتنا؟ أنا أقول لها يعني مدوية، لا تتحدثون عن الأقباط وماذا سيحدث لهم. الأقباط يعني أنا أعتذر، أنا لو عملت مداخلة تليفونية على أي قناة من قنوات من اللي بتعرض البرامج التوك شو وقلت ماشي، أنا لو حبيت أقول إن في مسيحية عملت أو كذا هيروحوا قاطعين عليا ويقولوا دي فتوى طائفية. في المقابل يسمحوا لكل من يحاول أن يهيننا ويهين إسلامنا ويهين مظهرنا الإسلامي ونقابنا ونحية الإخوة وإلى آخره يتيح لهم الفرصة كاملة. أين الحرية؟
نعم أنا بشكر حضرتك وأشكرك وجزاك الله خيرا على غيرتك المحمودة. أستاذ إبراهيم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام.
أيها دكتور وسام
أهلا بك.
أنا اتصلت بك 20 مرة والله، مش عشان حاجة والله، أنا عشان خايف على البلد.
طيب
يوم 13-12 في فتلة تحصل في عند مزميرو السيناريو
بلغني اليوم محمد
محمود هيحصل يا دكتور.
في معلومات يا دكتور محمد ان يوم 13-12 اعتصام عند اتحاد عند مسبيرو من شباب اتحاد مسبيرو. اخر اتصال الاستاذ سيد ضابط بالقوات المسلحه سابقا، اهلا وسهلا بحضرتك، تفضل يا فندم.
السلام عليكم.
عليكم السلام سيد بيه، تفضل.
عايز اقول لسعادتك حاجه معينه.
نعم.
تتوقع ايه سيادتك من لوقات الجيش اللي بعد ما تخرجوا معاش بيشتغلوا سفر في الخارج محافظين رؤساء احياء رؤساء مجالس شركات اداره، تمام؟ يعني بمعنى صح يعني بيطلع معاش بدل ما بياخد مكافئته ويقعد في البيت يعين عن طريق الدوله.
نعم.
اللي هي اصبحت دلوقتي ممثله في وزير بعده 19 سنة. يعني عشان تجيب وزير في اي دولة في العالم قعد 19 سنة ده مش وزير، ده سوبرمان.
نعم.
الوزير الحالي اللي هو
طيب سؤال حضرتك. سؤال حضرتك
انا ضابط من الجيش كان الدورات الانضباطية محترمي ليك يبقى عامل لي كأن انا راجل صهيوني داخل الدولة عشان ماشي على رجلي، بس عشان القوات المسلحة مثلا الاوتوبيس بتاعها قتل او بتاع انت مش من حقك تركب مواصلات مدنيه فتعامل معامله يعني استغفر الله العظيم. يعني
حضرتك ما زلت ضابط جيش؟
متوقع ايه من العقليه دي؟
حضرتك ما زلت ضابط جيش ولا خرجت المعاش؟
لا انا قدمت استقاله.
طب حضرتك بتقول يعني ايام ما كنت ضابط جيش كنت بتعامل هذه المعامله؟ سيد بيه حضرتك بتقول لما كنت ضابط جيش كنت بتعامل هذه المعاملة السيئة من الدوريات الانضباطية تقصد؟
ايوه يا فندم. لا وبعدين حضرتك مع احترامي ليك شوف مين اللي ماسكين محافظات الدولة، مين المحافظين اللي ماسكين؟
طب يعني حضرتك عايز تقول ايه؟
الاعلاني ده يا اما داخلية يا اما
تمام، يعني حضرتك عايز تقول ايه من هذه المداخلة؟
فهل انت تتوقع ان الناس بالفكرية دي تقبل ان يتحول البلد لديمقراطية ودولة مدنية؟
سؤال مهم جدا.
انت بتطلب المستحيل.
طيب شكرا لك استاذ سيد الضابط بالمعاش. سؤال مهم جدا دكتور محمد، يعني وهو رجل من رجال القوات المسلحة، وبيقول يعني انه لا يتوقع ان من يمسك بزمام الامور الان ان يترك البلاد ديمقراطية ومدنية، وهم يعني طريقة تفكيرهم كما وصف اخونا الاستاذ سيد. تعليقا
اريد الا اصدقه واريد الا اصدق نفسي، لكن أنا مندهش تماما ومعجب تماما ومنبهر تماما بما تم في الجزء الأول من الانتخابات. لو سألتني هل أتوقع أن يستمر الأمر بهذه الطريقة، سأقول لك لا. هناك مخطط أظن أنه ينفذ، قد يكون فيه يعني اتحاد مسبيرو أو غير اتحاد مسبيرو، هناك مخطط ينفذ لمنع الوصول إلى خط النهاية. ومن المحزن تماما أن هذا المخطط يشترك فيه مسؤولون في الدولة أو يتسطر عليه مسؤولون في الدولة، وهذا ما كنت أقصده بأن الجمعة القادمة، لا أقصد الجمعة القادمة فورا، وإنما جمعة من الجمعة القادمة ستكون جمعة الغضب، عندما يشعر الناس والشعب والأمة أنهم قد خدعوا، سواء من الجيش، لا أقصد الجيش بالذات طبعا، أنا أقصد المجلس الأعلى، وأقولها حزينا لأنني كنت أهاجم قبل ذلك من يفصل ما بين الجيش والمجلس الأعلى. الآن يعني أطأطئ الرأس وأعترف أن هناك فرق بين الجيش والمجلس الأعلى، أو من الكنيسة، لأن أحد الاحتمالات أن الكنيسة ستحاول المستحيل لكي تمنع التحول الديمقراطي، وهذه نقطة أضعها أمام أولياء الأمور، أمام الأقباط العقلاء الشرفاء. وفي هذا الصدد لابد أن خطرت ببالي شيء، والله يا أخي نحن لسنا ضد الكنيسة ولا نحن ضد المسيحيين. في الأسبوع الماضي حدث أمر، يعني هذه جملة اعتراضية لكن أقولها، يعني لا يجرمن شنأن قوم من ألا نعدل. انفجر إطار سيارتي ووقفت في الشارع حائرا، يعني طلبت من، كان صباحا باكرا، في النهاية جاءني شخص مهذب قال لي سأقوم بالعمل نيابة عنك. حاولت أن أعطيه مالا وأضعاف المبلغ الذي يمكن أن تصلح به، فأخذ الرجل يعني يمتدحني ويقول لي أن يعني أنه يريد مني أن أدعو له فقط. قلت له لعله رأني على شاشة قناة الحكمة، أو لعله قرأ لي مقالا، أو لعله، وإن كان يبدو بسيطا. سألته ما اسمك؟ فقال مجدي. مجدي ماذا؟ مجدي فكري. مجدي فكري ماذا؟ مجدي فكري ستهم. ثم لاحظت الصلبان على يده. لكم شعرت بالإكبار لهذا الرجل وبالحزن، لأنني عشت زمانا كانت كل علاقتنا كذلك. يعني هذا رجل لم يؤثر عليه البابا شنودة، لم يؤثر عليه أمثال يعني ساويرس، هذا رجل ما زال يحتفظ، وأنا عشت، ويعني أعتقد أن من في جيلي رأى كثيرا مثل هذا، مثل الدماثة والرقة التي كانت عند المسيحيين في التعامل معنا. ما يحدث الآن كله سياسة، وما يحدث الآن كله مدفوع من الغرب، مدفوع من المخابرات الأمريكية، ومدفوع من إسرائيل. لقد دهشت في الفترة الماضية وأنا أقرأ، عندما فوجئت أن عملية أو حكاية الدستور أولا ليست من يعني ابتكاراتي وقريحة مفكرين ومثقفين، وإنما هو أمر من جورج سورس، وهذا مكتوب، هذا مكتوب في موقعه، وأن ليس الأمر هكذا فقط، وإنما عملت يعني مسودات عديدة للدستور عندهم. لذلك تجدهم كانوا يعبون كالذئاب وهم مصرون الدستور أولا، الدستور أولا، الدستور أولا. كانوا قد أخذوا ثمن المقاولة ولا يستطيعون تنفيذها، لذلك أرادوا أن يدمروا الأمة كلها بعملية الدستور أولا. يخرج واحد مثل علاء الأسواني أو واحد مثل عبد الحليم قنديل أو واحد مثل إبراهيم عيسى أو منى الشاذلي ثم ينظرون إلينا بازدراء واشمئزاز، لقد مشيتم في الاتجاه المعاكس، مشيتم بالمقلوب، العالم كله يعمل الدستور أولا، إلى أن فاجأنا الأستاذ المعتز بلال الفتاح بإحصائية عملتها جامعة أمريكية على 200 دستور في العالم من سنة 75 لسنة 2003، 51% من الدساتير تمت كما يعني 42% من الدساتير عملها أعضاء مجلس الشعب فقط، لم يختاروا لجنة تأسيسية بعد ذلك، إنما 42% عملها نفس أعضاء مجلس الشعب، 9% عملها لجنة انتخبها مجلس الشعب فقط، يعني 9% فقط الذي تم بعملية الدستور أولا. يعني إذن كان معنا الحق وكان معنا تجربة العالم، لكنهم يعني أرادوا أن يشعرون بأننا ارتكبنا جرما وأننا خنا الوطن والأمة. كانوا يطيعون تعليمات جورج سورس، يعني هناك الكثير جدا، وأنني أرجو يعني يمكن صحيفة الفتح في العدد الماضي نشرت يعني أشياء فادحة وفضحة على البرادعي، إنه تماما مثل سوير، يعني كلهم ذرية بعضها من بعض، الأمر ليس أمر دين وإنما أمر خيانة وعمالة للغرب. ماذا البرادعي يقول تماما مثل ما يقول جورج سورس، يقول أن أول عشيقة له كانت يهودية هو يتقرب للغرب. وهذا يعني لقد يعني تابعت الفيسبوك والتويتر، رأيت هجوما كيف تتهمون الرجل بذلك. الرجل قال ذلك للواشنطن بوست ورابط الصحيفة موضوع والكلمة موجودة بالإنجليزية، وأدخل من أي موقع على الإنترنت ستجده يقول ذلك، ستجده يقول لك أن الدين لا يمثل بالنسبة له أي أهمية، وأنه يساوي بين الإسلام والمسيحية واليهودية والبوذية، وأن كل هذا لا يجب أن يتدخل في حياة الإنسان، وأنه أيضا مثل ساويرس يذهب إلى الحانة كل يوم خميس كي يسكر. يعني فكرة المجتمع العالمي والمخابرات العالمية، لماذا ننسى؟ يعني أفاجأ يعني نقيب المحامين في مصر سامح عاشور يحذر الإسلاميين ويقول لهم السودان انقسم لأن الشمال طلب يعني تطبيق الشريعة الإسلامية. إلى متى؟ يعني أيها الرجل أنت نقيب المحامين، أنت صوت الضمير، يعني عيب عليك أن تقول هذا، عيب عليك أن تخالف الحقيقة، عيب عليك وأنت في الحزب الناصري أن تنسى أن عبد الناصر وقف ضد الإسلام، وقف مع الهند ضد باكستان، وقف مع انفصال بنغلاديش عن الهند، وقف مع الحبشة وهلسلاسي ضد المسلمين وضد أريتريا، وقف مع يوغسلافيا تيتو ضد المسلمين، بل كان هناك مجموعة من المسلمين اليوغسلاف من البوسنة والهرسك يجاهدون في فلسطين، فسلمهم إلى تيتو وأعدمهم تيتو، يعني مع مكاريوس واليونان ضد الأتراك والمسلمين. رفض طالب الحاج أمين الحسيني عام 58 أن تكون فلسطين الدولة الثالثة في الوحدة مع مصر، وسلطت عليه رجل يوسف، دائما رجل يوسف كانت يعني كالشيء الشرس الذي يطلقونه كي يعقر من ضدهم، سلطوا عليه رجل يوسف ومنعوه من الرد حتى يعني هرب الرجل بجلده من مصر. ثم يأتي سامح عاشور ويقول ذلك. هل ناسي سامح عاشور الناصري والعتيد؟ يعني كان يمكن أن نسامح الناصريين في وقت ما لم يكونوا يعرفون الحقيقة، لكن هل ناسي سامح عاشور السبب الحقيقي في انفصال جنوب السوداني عن السودان؟ هل ناسي سامح عاشور أن عبد الناصر بعد بطرس غالي طبعا في 1899 أن عبد الناصر كان السبب الرئيسي، وأنه خير بين أن يستمر محمد نجيب أو أن تنفصل السودان، فاختار أن تنفصل السودان كي يتولى هو رئاسة الجمهورية؟ هل ناسي كتابا مهما جدا اسمه اللعبة الكبرى لمؤلفه هنري لورنس، إصدار الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، في صفحة 157 من هذا الكتاب يقول أن عبد الناصر شجع التمرد في جنوب السودان انتقاما من الشمال لأن الشمال كان يميل إلى الإسلاميين؟ يا رجل يا سامح عاشور عيب عليك أن تفعل هذا. أيضا الكثير البرادعي مثلا أيضا يقول أنه يريد أن تكون مصر مثل تركيا لا مثل السعودية،
لأن السعودية متطرفة. لماذا هي متطرفة؟ لم يقل حتى أنها تطبق الحدود لأنها تطبق الحدود، وإنما قال أنها تطبق الشريعة. التطرف الآن يا أمة، يا من تنادون بانتخاب البرادعي، التطرف الآن هو أن تنادي بتطبيق الشريعة. إلا أن هذا يعني رغم الألم ورغم لا ينسينا ذلك الموقف الساخر الهزلي الذي كان جديرا بعادل إمام أو محمد هنيدي عندما ذهب علاء الإسواني لينصبه وسط 50 أو 60 واحد لا نعلم كم أعطاه من النقود كي يهتفوا بعض هتافات، ثم ينصبه رئيسا للوزراء، ثم ينصب أيضا مجلس استشاري، ثم ينصب ثم يصدر قرار بتنحية المجلس العسكري. هذا يذكرني يعني الضفدعة التي رأت ثورا فقررت أن تعب الماء حتى تصبح في حجمه، وقبل أن تصبح في حجم حافر الثور انفجرت. يعني علاء الإسواني يعني مضحك، والبرادعي مضحك. ويا ناس أريد أن أقول لكم، لا تصدقوني، لا تصدقوا قناة الحكمة، ابحثوا بأنفسكم، ادخلوا على الإنترنت ووثقوا المعلومات بأنفسكم، ويعني استفتوا قلوبكم. هذا حق ستحاسبون عليه أمام الله، وستحاسبكم عليه الأمة. كثير جدا سعيد الكفراوي، جابر عصفور، يعني لماذا يعني أنا أفهم أنه بعد 60 عاما من التشويه والتضليل والقهر والبطش أن يتلوث الناس وهكذا، لكن إلى هذا الحد. طيب عندما ظهرت الحقيقة، أظن أن جزء كبير من التلوث الموجود الآن ومن الحراف الموجود، الفكر الموجود الآن، لأن الناس يعلمون أن مبارك لم يمت وأنه ما زال يحكم بشكل أو بآخر. لا يهم أن يكون مبارك نفسه، هي لأن مبارك لم يكن مبارك، وإنما كان قناعا بوجه مبارك للسياسة الغربية، للسياسة الإسرائيلية، للموساد، للCIA. الناس لم يصدقوا بعد، وعلى هذا تجد نفس النفاق ما زال موجودا في وسائل الإعلام. انتقلوا بسرعة الصاروخ من يعني نفاق مبارك وآله إلى نفاق الثوار، لدرجة أنني يعني هل يصلح أن يعني نقتدي بالفقه ونقيس عليه لنطلب فترة عدة بين تأييد مبارك وتأييد من يأتي بعد مبارك؟ يعني خذوا سنة أو سنتين عدة تتطهرون من هذا إلى هذا. لكن هذا النفاق بكل هذه القدرة المذهلة، بكل هذه الرغبة في اتباع الشيطان، هل كلكم أصبحتم ساويرس تتعاملون مع الشيطان دائما؟
نعم، أنا الحقيقة لا أجد يعني ما أقوله أمام هذا التدفق يعني والكلام المنظوم رائعا من حضرتك، وهذه وجهات النظر الثاقبة والموثقة. فأنا الحقيقة يعني لا أجد ما أثني به على فضيلتك، وخاصة على وقتك وجهدك. وفي رسالة على الشريط تقول: الشعب يريد دكتور محمد عباس أسبوعيا.
ربنا يبارك فيك،
جزاك الله كل خير. واحنا مش هنحب ان احنا نشق على حضرتك ونكتفي بما يعني منحتنا
به. لو تسمح لي بكلمة واحدة.
طيب.
كلمة حزينة دامية الى شيوخنا والى قيادتنا. لن اتكلم بحرف واحد عما يذكرونه عن الاخوان والسلفيين والجماعة، هذا جرح في قلبي لا اريد للاخرين ان يرونه، هذا جرح في قلبي. ارجوكم تجمعوا، ارجوكم، المخاطر حولكم هائلة، يريدون سحقكم، الإسلام كله مرفوض، أنتم مرفوضون، لا وقت للشجار ولا للصراع، لا وقت لسوء الظن، يجب أن تجتمعوا، يجب أن يكون هناك مجلس أعلى للإسلاميين. الخطر هائل والخطر قادم، أرجوكم اتقوا الله فينا وفي أنفسكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا لحضرتك، وإن شاء الله نلقاك على خير مرات ومرات، وجزاك الله كل خير.
جزاك الله خيرا.
شكرا لكم مشاهدينا، على أمل اللقاء بكم يوم السبت بإذن الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه، شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله.